بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من كتاب الصيام، وهو الدرس الأخير فيه من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية الفقه السنة المروية لنظمة الشيخ العلام حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا عند باب الاعتكاف، وهو الباب الأخير في كتاب الصيام. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: يشرع الاعتكاف في المساجد في أي وقت وبأي مسجد إلا إذا أدخل فيها الجمعة، فالجامع اشتراطه كي لا يدعه. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: معنى الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، سواء كان خيرا أم شرا. وفي الشرع هو لزوم المسلم العاقل، ولزوم المسلم العاقل ولو مميزا مسجدا لطاعة الله على صفة مخصوصة، وهو على قسمين: واجب ومسنون. الاعتكاف منه واجب ومنه مسنون. فالواجب ما عينه المسلم وألزم به نفسه كالنذر مطلقا ومعلقا، فإنه يجب الوفاء به على الوجه الذي عينه عملا بقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يعني يقول مثلا: إن نجحت علي لله علي أن أعتكف في مسجد كذا وكذا يوما أو يومين. والنذر المطلق يقول: لله تعالى علي أن أعتكف 10 أيام في مسجد كذا وكذا. فمنه واجب ومنه مسنون أو مستحب. والمستحب كالاعتكاف في الليالي العشر الأخيرة من رمضان طوعا من نفسه. وبما جاء بالصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وبما روى أحمد وأبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. وفي رواية: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء قالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما، أي من الغزو، أن أضرب بين يديك بالدف، أي فرحا بمقدمه عليه الصلاة والسلام وسلامته، وتقول: أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي، أي بالدف، وإلا فلا، لأن الأصل التحريم في أدوات الغناء والموسيقى أصل التحريم، فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب أي بالدف. فدخل أبو بكر وهي تضرب أي بالدف على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل علي رضي الله عنه وهي تضرب أي أيضا بالدف، ثم دخل عثمان أيضا وهي تضرب بالدف، ثم دخل عمر رضي الله عنه فألقت الدف، أي خوف من عمر رضي الله عنه، فألقت الدف تحت إسرها، ثم قعدت عليه، أي خوف من عمر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، فكيف يعني لا تخاف منه هذه المرأة؟ رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. يقول شيخنا زيد رحمه الله: فهذه النصوص فيها دليل على وجوب الوفاء بما ألزم المسلم به نفسه من عبادة شرعية، سواء كانت اعتكافا أو غيره من المشروعات أو عمل شيء من المباحات. وأما المسنون، إلى اعتكاف المسنون، فللمسلم فعله متى شاء من ليل أو نهار، سواء كان زمنا قليلا أو كثيرا، وله قطعه أي تركه كذلك متى شاء، إذ إن المتطوع أمير نفسه في كثير من أبواب النوافل والفضائل. أعود إلى قول الناظم، يقول الشيخ زيد: يشرع الاعتكاف في المساجد في أي وقت وبأي مسجد، لأن الاعتكاف من السنن المشروعة، ومحله المساجد لأنها بنيت لذكر الله والصلاة، سواء كانت الحرمين والأقصى المسجد مكة والنبوي، أو الأقصى المسجد الأقصى، أو غيرها من المساجد في سائر البقاع الأخرى، سواء تصلى فيها الجمعة أو الجماعة فقط، خلافا للشافعية الذين لا يرون انعقاد الاعتكاف إلا في مسجد جامع. واضح يا مشايخ؟ واضح الصوت؟ صوت واضح يا مشايخ؟ شيخ محمد، شيخ زكريا، واضح يا مشايخ الصوت؟ واضح؟ ها، الحمد لله. والحق أن هذا الشرط، يقول الشيخ، يكونوا يشترطون الشافعية أنه لابد يكون الاعتكاف في مسجد جامع. يقول الشيخ زيد رحمه الله: والحق أن هذا الشرط لا يؤخذ على إطلاقه، غير أن العلماء قد اختلفوا في خروج المعتكف لشهود جنازة أو عيادة مريض أو صلاة جمعة، أيبطل اعتكافه أم لا؟ فذهب إلى القول الأول، إلى القول بالبطلان، علي بن أبي طالب والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وذهب إلى القول بعدم البطلان جماعة آخر كالشافعي والثوري وإسحاق، بشرط أن يكون المعتكف قد شرط ذلك في ابتداء اعتكافه. يقول شيخنا زيد رحمه الله: لأجل هذا الخلاف خروجا منه، فقد رأى الناظم إنما كان يوم الجمعة من جملة أيام اعتكافه، فعليه أن يجعل اعتكافه في مسجد جامع. يعني مثلا إذا نوى الإنسان أن يعتكف يوم الخميس والجمعة والسبت، فعليه أن يكون يعتكف في مسجد جامع. إذا كان نوى أن يكون معتكف مثلا الخميس، الثلاثاء، الأربعاء والخميس، فقط ثلاثة أيام ولا يدخل فيه يوم الجمعة، فله أن يعتكف في أي مسجد من مساجد الله عز وجل. ولأجل هذا الخلاف خروجا منه، فقد رأى الناظم أن من كان يوم الجمعة من جملة أيام اعتكافه، فعليه أن يجعل اعتكافه في مسجد جامع، لئلا يقع في الخلاف الذي رأيت عند خروجه أي المعتكف من محل اعتكافه، ولئلا يقع في المأثم الذي يترتب على التخلف عن صلاة الجمعة مع القدرة على الحضور إليها. لهذا وذاك قال الناظم رحمه الله الشيخ حافظ: إلا إذا أدخل فيها الجمعة، فالجامع اشتراطه كي لا يدعه، أي إذا كان يوم الجمعة داخلا في جملة أيام المعتكف، فألزمه بأن يكون اعتكافه في مسجد جامع، لئلا يضطر يوم الجمعة إلى الذهاب إلى الجامع الذي تقام فيه ويدع اعتكافه، فيكون ذلك سببا في بطلانه عند جماعة من الفقهاء. وسيأتي الكلام قريبا على ما يجوز للمعتكف أن يخرج لقضائه وما لا يجوز. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وليس فيه الصوم شرطا بل ورد، يعني ليس فيه أن من شروط الاعتكاف أن يكون إنسان صائما، وليس فيه الصوم شرطا بل ورد بالليل والنهار نص معتمد، لكنه في رمضان أكد، لا سيما العشر الأواخر يجهد، لكنه في رمضان أكد، لا سيما العشر الأواخر يجهد فيها بجد واجتهاد في العمل، لكي بذا تنال غاية الأمل. قال شيخنا زيد رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة بحث مسألة واحدة، وهي: هل اشترط الصوم لصحة الاعتكاف أم من شان يعتكف صائما فحسن، من شان يعتكف مفرطا فلا حرج؟ والجواب هو أن الاعتكاف لا يخلو إما أن يكون في نهار رمضان أو في غير رمضان، فإذا كان في نهار رمضان فإن المعتكف يلزمه الصوم بحكم الفرض الذي عليه، ولا خيرة له فيه ما دام قادرا على الصيام. أما إذا كان الاعتكاف في غير رمضان فقد اختلف العلماء في اشتراط الصوم فيه، أي في الاعتكاف، في اشتراط الصوم فيه وعدمه على رأيين. الرأي الأول أنه لا اعتكاف إلا بالصوم حتى لو كان في غير رمضان. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بإقالة الحنفية ومالك والأوزاعي غير أنه لا دليل لديهم يصح الاستناد إليه فيما علمت. رأي الثاني أن المعتكف إذا اعتكف بالنار وصام فحسن ونور على نور، أي اعتكاف مع صيام فيه فضل وفي أجر، ونور على نور، وإن لم يصم فاعتكافه صحيح، وليس الصوم شرطا فيه أي في الاعتكاف. وهذا اختيار الناظم وهو المؤيد بالدليل الذي رواه البخاري ومسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. هذا دليل صريح على جواز الاعتكاف بدون صوم. ثم إن الاعتكاف في شهر رمضان أكثر في الاستحباب وأبلغ في الأجر، ولذا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استحبابه والحث عليه من قوله وفعله وتقريره، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، قد وريت هذه الليلة ليلة القدر ثم أنسيتها، قد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء في تلك الليلة فوقف المسجد أي سال منه المطر، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. ومن علامات ليلة القدر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أني أريتها في صبيحته أني أسجد أي ماء وطين. من علامات ليلة القدر أن يكون في الليلة في اليوم الثاني يكون آثار المطر، يكون في ليلة القدر موجود مطر ينزل في تلك الليلة ويكون الأرض مبتلة بها بآثار المطر. ثم استمر فعله أي في الاعتكاف وفعل أزواجه من بعده على إحياء العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف والجد والاجتهاد لينالوا غاية ما يتمنون وما يؤملون من رضا ربهم ودخول جنته. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده إحياء لسنته ورغبة في ثواب الله الذي وعد به على شكره وحسن عبادته. وإلى هذه المعاني أشار الناظم بقوله: لكنه في رمضان آكد لا سيما العشر الأواخر أجهد فيها بجد واجتهاد في العمل لكي بذا تنال غاية الأمل. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وما لعاكف خروج عنه أي المسجد إلا لأمر ليس بد منه وسنة من بعد صلاة الفجر دخوله في الاعتكاف فدري. قوله: وما لعاكف خروج عنه إلا لأمر ليس بد منه، أي ليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا للحاجة التي لا بد له منها. قد اتفق العلماء على جواز الخروج لما يسمى بحاجة الإنسان أي البول والغائط، واختلفوا في غيرها من الحاجات الأخرى كالأكل والشرب والعلاج وشهود الجمعة وعيادة المريض وتشريع الجنازة ومرافقة المرأة الزائرة حتى تصل المكان الذي تأمن فيه على نفسها وغير ذلك من الحاجات. الذي يظهر لي في هذه الحاجات المختلف فيها إنما كان منها لا يمكن استغناء المعتكف عنه كالأكل والشرب والعلاج وشهود الجمعة وتشريع المرأة الزائرة إلى دارها، فإنه لا يبطل به الاعتكاف لالتحاقه بالبول والغائط في الحاجة والضرورة. وما أمكن الاستغناء عنهم من سائر الحاجات كعيادة المريض، تشييع الجنازة إذا قام به غير المعتكف، وزيارة قريب أو صديق للحديث معه، فإن هذه الحاجات وما شابهها يبطل بها الاعتكاف، لما جاء في الصحيحين عن عروة وعمرة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكانت نافذة المسجد مطلة على البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل رأسه من النافذة من القوة، فتقوم عائشة رضي الله عنها بتمشيط شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ولما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لما لابد منه. قوله: وسنة من بعد صلاة الفجر دخوله في الاعتكاف البدر، أي أنه يشرع لمن أراد أن يعتكف يوما أو أياما معلومات سواء كان في رمضان أو غيره أن يدخل معتكفه عند طلوع الفجر من اليوم الذي يعزم فيه على الاعتكاف، ويكون خروجه من بعد غروب الشمس لأن اليوم ينتهي بالغروب، من آخر أيام اعتكافه التي سماها وأمضاها دخل فيها، وذلك بأن ينوي اعتكافه يومي الخميس والجمعة مثلا، فإنه يدخل معتكفه فجر يوم الخميس ويخرج من معتكفه بعد غروب يوم الجمعة. وإذا أراد اعتكاف ليلة فقط دخل معتكفه عند غروب الشمس ويخرج عند طلوع الفجر من صبيحتها، لأن الليل ينتهي بطلوع الفجر. هذا الذي اختاره الناظم، وهو قول جماعة من الفقهاء مستدلين بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. بينما يرى جماعة آخرون أنه يدخل معتكفه من أول الليل، لما ثبت عند البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، والعشر اسم للعدد الليالي، وأول الليالي العشر ليلة 21. وذلك أيضا لأن الليالي تسبق الأيام، ولذلك قالوا يدخل معتكفي من أول الليل، يعني من عند غروب الشمس. والقول الأول أي بأنه يدخل معتكفي يعني عند طلوع الفجر من اليوم الذي يعزم فيه الاعتكاف، ويكون خروجه بعد غروب الشمس من آخر أيام اعتكافه، هذا القول الأول وهو الراجح، لأن اليوم يصدق على ما بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لهذا يقال لمن أمسك عن المفطرات بنية الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إنه صام يوما. تنبيه في نهاية هذا الباب، يقول شيخنا زيد رحمه الله: أحب أن أنبه على أمور مهمة. الأول منها أن الاعتكاف أركانا وشروطا ومبطلات، فأما أركانه فثنان. أولهما عقد النية كغيره من العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيهما اللبث أي المكوث الجلوس في المسجد، إذ لا اعتكاف شرعا إلا في مسجد، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن الآية صريحة في أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد، إن الله خص تحريم المباشرة بالاعتكاف فيه ولم يذكر غيره. وأما شروط الاعتكاف، فإن الفقهاء اشترطوا في المعتكف معتكفا أن يكون مسلما، ذلك لأن الإسلام شرط في صحة كل عبادة من العبادات الشرعية، ومن جملتها الاعتكاف. ثانيا من شروط صحة الاعتكاف أن يكون أي المعتكف مميزا، يفرق بين العادات والعبادات، بين العبادات بعضها من بعض، ولو لم يكن بالغا فليس البلوغ شرط صحة وقبول، وإنما هو شرط تكليف. ثالثا أن يكون طاهرا، المعتكف طاهرا من الحدث الأكبر كالجنابة والمرأة من الحيض والنفاس، فإن طرأ شيء من ذلك أثناء الاعتكاف وجب على المعتكف أن يخرج من معتكفه حتى يتطهر ثم يعود فيبني على اعتكافه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما مبطلات الاعتكاف فالجماع، كما في قول الله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. المراد بالمباشرة هنا الجماع، قد أجمع أهل العلم أن الجماع عمدا مفسد للاعتكاف. وثانيا الخروج من المعتكف اعتكف لغير حاجة يباح له الخروج إليها، وهذا من المبطلات. الأمر الثاني، اختلف العلماء في أقل مدة الاعتكاف وأكثرها إذا كان تطوعا على عدة أقوال. عدلها أن أقله لحظة مع النية، أي أقل مدة الاعتكاف شيء يسير من الوقت مع النية، ولا حد لأكثره كما قال بذلك الإمام الشافعي، وقريبا منهم ما قال به الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد بأن أقله ساعة ولا حد لأكثره. الأمر الثالث، المعتكف آداب ينبغي له مراعاتها، ولو مباحات لا حرج عليه في تعاطيها. أما الآداب التي يستحسن له أن يراعيها فهي: أولا، كثرة الذكر على وجه المشروع، كثرة الذكر على وجه المشروع كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار. ثانيا، التوسع في دراسة العلوم الشرعية التي يزاد بها في يزداد بها فقها في دينه وتقوى يزداد بها فقها في دينه وتقوى وورعا في تنسكه. ثالثا، اكثر من نوافل الصلاة، لا سيما قيام الليل الذي هو أداب الصالحين ومائدة المتقين وسيئة المحسنين. وما ما يباح له في الاعتكاف أمور منها، ونخرج لتوديع أهله، وقد أشرت إلى ذلك أثناء الشرح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، ففي الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفا فأتيته أزوره ليلا، حدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقربني، أي يريد أن تنصرف، فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليؤنسها حتى تصل إلى بيتها. فانقلبت فقام معي ليقربني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم، إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يكذب في قلوبكما شيئا أو قال شرا. مما يباح فعله على اعتكاف: ترجيل الشعر، ترجيل شعره أي تمشيطه وتسريحه، وحلق رأسه، وتقليم أظافره، وتنظيف بدنه، وليس أحسن ولبس أحسن ثيابه. وقد كانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسله وهو في معتكفه. جيم، الخروج للحاجة التي لابد منها كالبول والغائط، هذا إذا كان ليس في المسجد دورات مياه، أما إذا كان في المسجد دورات مياه فلا يقبل. كذلك أن يجد من يأتي له بالطعام، طعام الإفطار، طعام السحور، فلا يخرج. الخروج للحاجة التي لابد منها كالبول والغائط وما يلحق بهما من كل ما دعت الحاجة إليه، ولم يمكن الاستغناء عن الخروج إليه. المستحبات دار الأكل في المسجد والشرب والنوم والحديث في أمور الحياة التي لابد منها، كالسؤال عن أهل البيت، حال أهل البيت، حاجاتهم أو نحو ذلك. وتنبه أنا من عندي، يعني الآن مع كثرة الجوالات أصبح الجوال هو الكتاب وهو المصحف وهو يعني يغني عن أشياء كثيرة، فيستغل بعض الناس هذا الجوال في تتبع المواقع، وهو معتكف في تتبع المواقع قد تكون غير حسنة بل هي سيئة أو فيما لا فائدة فيه، هذا يؤثر على اعتكافه وقد يبطلها والعياذ بالله، خاصة إذا قضى أوقاته في الأشياء المحرمة. فليجتنب الإنسان في حال اعتكاف الجوال وليقبل بقلبه وجوارحه على القرآن، على الذكر وعلى الدعاء. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونرزقنا فيه الصلاة والصيام وسائر الأعمال الصالحة، وأن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، وأن يدخلنا وإياكم واسع رحمته ورضوانه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من كتاب الصيام، وهو الدرس الأخير فيه من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية الفقه السنن المروية لنظمها الشيخ العلام حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا عند باب الاعتكاف، وهو الباب الأخير في كتاب الصيام. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: يشرع الاعتكاف في المساجد في أي وقت وبأي مسجد إلا إذا أدخل فيها الجمعة، فالجامع اشتراطه كي لا يدعه. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: معنى الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، سواء كان خيرا أم شرا. وفي الشرع هو لزوم المسلم العاقل، ولزوم المسلم العاقل ولو مميزا مسجدا لطاعة الله على صفة مخصوصة، وهو على قسمين: واجب ومسنون. الاعتكاف منه واجب ومنه مسنون. فالواجب ما عينه المسلم وألزم به نفسه كالنذر مطلقا ومعلقا، فإنه يجب الوفاء به على الوجه الذي عينه عملا بقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يعني يقول مثلا: إن نجحت علي لله علي أن أعتكف في مسجد كذا وكذا يوما أو يومين. والنذر المطلق يقول لله تعالى: علي أن أعتكف 10 أيام في مسجد كذا وكذا. فمنه واجب ومنه مسنون أو مستحب. والمستحب كالاعتكاف في الليالي العشر الأخيرة من رمضان طوعا من نفسه. وبما جاء بالصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وبما روى أحمد وأبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. في رواية: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء قالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما، أي من الغزو، أن أضرب بين يديك بالدف، أي فرحا بمقدمه عليه الصلاة والسلام وسلامته، وتقول: أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي، أي بالدف، وإلا فلا، لأن الأصل التحريم في أدوات الغناء والموسيقى أصل التحريم، فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب أي بالدف. فدخل أبو بكر وهي تضرب أي بالدف على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل علي رضي الله عنه وهي تضرب أي أيضا بالدف، ثم دخل عثمان أيضا وهي تضرب بالدف، ثم دخل عمر رضي الله عنه فألقت الدف، أي خوف من عمر رضي الله عنه، فألقت الدف تحت إسرها، ثم قعدت عليه، أي خوف من عمر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، فكيف يعني لا تخاف منه هذه المرأة؟ رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. يقول شيخنا زيد رحمه الله: فهذه النصوص فيها دليل على وجوب الوفاء بما ألزم المسلم به نفسه من عبادة شرعية، سواء كانت اعتكافا أو غيره من المشروعات أو عمل شيء من المباحات. وأما المسنون إلى اعتكاف المسنون فللمسلم فعله متى شاء من ليل أو نهار، سواء كان زمنا قليلا أو كثيرا، وله قطع أي تركه كذلك متى شاء، إذ إن المتطوع أمير نفسه في كثير من أبواب النوافل والفضائل. أعود إلى قول الناظم، يقول الشيخ زيد: يشرع الاعتكاف في المساجد في أي وقت وبأي مسجد، لأن الاعتكاف من السنن المشروعة، ومحله المساجد لأنها بنيت لذكر الله والصلاة، سواء كانت الحرمين والأقصى المسجد المكة والنبوي أو الأقصى المسجد الأقصى أو غيرها من المساجد في سائر البقاع الأخرى، سواء تصلى فيها الجمعة أو الجماعة فقط، خلافا للشافعية الذين لا يرون انعقاد الاعتكاف إلا في مسجد جامع. واضح يا مشايخ؟ واضح الصوت؟ صوت واضح يا مشايخ؟ شيخ محمد، شيخ زكريا، واضح يا مشايخ الصوت؟ واضح؟ ها، الحمد لله. والحق أن هذا الشرط، يقول الشيخ، يكونون يشترطون الشافعية أنه لابد يكون الاعتكاف في مسجد جامع. يقول الشيخ زيد رحمه الله: الحق أن هذا الشرط لا يؤخذ على إطلاقه، غير أن العلماء قد اختلفوا في خروج المعتكف لشهود جنازة أو عيادة مريض أو صلاة جمعة أيبطل اعتكافه أم لا. فذهب إلى القول الأول، إلى القول بالبطلان، علي بن أبي طالب والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وذهب إلى القول بعدم البطلان جماعة آخرون كالشافعي والثوري وإسحاق، بشرط أن يكون المعتكف قد شرط ذلك في ابتداء اعتكافه. يقول شيخنا زيد رحمه الله: لأجل هذا الخلاف خروجا منه، فقد رأى الناظم إنما كان يوم الجمعة من جملة أيام اعتكافه، فعليه أن يجعل اعتكافه في مسجد جامع. يعني مثلا إذا نوى الإنسان أن يعتكف يوم الخميس والجمعة والسبت، فعليه أن يكون يعتكف في مسجد جامع. إذا كان نوى أن يكون معتكف مثلا الخميس الثلاثاء الأربعاء والخميس فقط ثلاثة أيام ولا يدخل فيه يوم الجمعة، فله أن يعتكف في أي مسجد من مساجد الله عز وجل. ولأجل هذا الخلاف خروجا منه، فقد رأى الناظم أن من كان يوم الجمعة من جملة أيام اعتكافه فعليه أن يجعل اعتكافه في مسجد جامع، لئلا يقع في الخلاف الذي رأيت عند خروجه أي المعتكف من محل اعتكافه، ولئلا يقع في المأثم الذي يترتب على التخلف عن صلاة الجمعة مع القدرة على الحضور إليها. لهذا وذاك قال الناظم رحمه الله الشيخ حافظ: إلا إذا أدخل فيها الجمعة والجامع اشتراطه كي لا يدعه، أي إذا كان يوم الجمعة داخلا في جملة أيام المعتكف فألزمه بأن يكون اعتكافه في مسجد جامع، لئلا يضطر يوم الجمعة إلى الذهاب إلى الجامع الذي تقام فيه ويدع اعتكافه، فيكون ذلك سببا في بطلانه عند جماعة من الفقهاء. وسيأتي الكلام قريبا على ما يجوز للمعتكف أن يخرج لقضائه وما لا يجوز. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وليس فيه الصوم شرطا بل ورد، يعني ليس فيه أن من شروط الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما، وليس فيه الصوم شرطا بل ورد بالليل والنهار نص معتمد، لكنه في رمضان آكد لا سيما العشر الأواخر يجهد، لكنه في رمضان آكد لا سيما العشر الأواخر يجهد فيها بجد واجتهاد في العمل لكي بذا تنال غاية الأمل. قال شيخنا زيد رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة بحث مسألة واعلة، وهي: هل اشترط الصوم لصحة الاعتكاف أم من شاء أن يعتكف صائما فحسن ومن شاء أن يعتكف مفرطا فلا حرج؟ والجواب هو أن الاعتكاف لا يخلو إما أن يكون في نهار رمضان أو في غير رمضان. فإذا كان في نهار رمضان فإن المعتكف يلزمه الصوم بحكم الفرض الذي عليه، ولا خيرة له فيه ما دام قادرا على الصيام. أما إذا كان الاعتكاف في غير رمضان فقد اختلف العلماء في اشتراط الصوم فيه وعدمه على رأيين. الرأي الأول أنه لا اعتكاف إلا بالصوم حتى لو كان في غير رمضان. روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بإقالة الحنفية ومالك من الأوزاعي، غير أنه لا دليل لديهم يصح الاستناد إليه فيما علمت. رأي الثاني أن المعتكف إذا اعتكف بالنار وصام فحسن، ونور على نور، أي اعتكاف مع صيام فيه فضل وفي أجر، ونور على نور، وإن لم يصم فاعتكافه صحيح، وليس الصوم شرطا فيه أي في الاعتكاف. وهذا اختيار الناظم، وهو المؤيد بالدليل الذي رواه البخاري ومسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. هذا دليل صريح على جواز الاعتكاف بدون صوم. ثم إن الاعتكاف في شهر رمضان أكثر في الاستحباب وأبلغ في الأجر، ولذا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استحبابه والحث عليه من قوله وفعله وتقريره. قد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، قد أريت هذه الليلة ليلة القدر ثم أنسيتها، قد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء في تلك الليلة فوقف المسجد أي سال منه المطر، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. ومن علامات ليلة القدر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أني أريتها في صبيحته أني أسجد أي ماء وطين. من علامات ليلة القدر أن يكون في الليلة في اليوم الثاني يكون آثار المطر، يكون في ليلة القدر موجود مطر ينزل في تلك الليلة ويكون الأرض مبتلة بها بآثار المطر. ثم استمر فعله أي في الاعتكاف وفعل أزواجه من بعده على إحياء العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف والجد والاجتهاد لينالوا غاية ما يتمنون وما يؤملون من رضا ربهم ودخول جنته. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده إحياء لسنته ورغبة في ثواب الله الذي وعد به على شكره وحسن عبادته. وإلى هذه المعاني أشار الناظم بقوله: لكنه في رمضان آكد لا سيما العشر الأواخر أجهد فيها بجد واجتهاد في العمل لكي بذا تنال غاية الأمل. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وما لعاكف خروج عنه أي المسجد إلا لأمر ليس بد منه وسنة من بعد صلاة الفجر دخوله في الاعتكاف فدري. قوله: وما لعاكف خروج عنه إلا لأمر ليس بد منه، أي ليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا للحاجة التي لا بد له منها. قد اتفق العلماء على جواز الخروج لما يسمى بحاجة الإنسان أي البول والغائب، واختلفوا في غيرها من الحاجات الأخرى كالأكل والشرب والعلاج وشهود الجمعة وعيادة المريض وتشريع الجنازة ومرافقة المرأة الزائرة حتى تصل المكان الذي تأمن فيه على نفسها وغير ذلك من الحاجات. الذي يظهر لي في هذه الحاجات المختلف فيها إنما كان منها لا يمكن استغناء المعتكف عنه كالأكل والشرب والعلاج وشهود الجمعة وتشريع المرأة الزائرة إلى دارها فإنه لا يبطل به الاعتكاف لالتحاقه بالبول والغائط في الحاجة والضرورة. وما أمكن الاستغناء عنهم من سائر الحاجات كعيادة المريض تشريع الجنازة إذا قام به غير المعتكف وزيارة قريب أو صديق للحديث معه، فإن هذه الحاجات وما شابهها يبطل بها الاعتكاف، لما جاء في الصحيحين عن عروة وعمرة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكانت نافذة المسجد مطلة على البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل رأسه من النافذة من الكوة، فتقوم عائشة رضي الله عنها بتمشيط شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ولما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لما لابد منه. قوله: والسنة من بعد صلاة الفجر دخوله في الاعتكاف البدري، أي أنه يشرع لمن أراد أن يعتكف يوما أو أياما معلومات سواء كان في رمضان أو غيره أن يدخل معتكفه عند طلوع الفجر من اليوم الذي يعزم فيه على الاعتكاف، ويكون خروجه من بعد غروب الشمس، لأن اليوم ينتهي بالغروب، ويكون خروجه من بعد غروب الشمس من آخر أيام اعتكافه التي سماها وأمضاها إذا خلى فيها، وذلك بأن ينوي اعتكافه يومي الخميس والجمعة مثلا، فإنه يدخل معتكفه فجر يوم الخميس ويخرج من معتكفه بعد غروب يوم الجمعة، وإذا أراد اعتكاف ليلة فقط دخل معتكفه عند غروب الشمس ويخرج عند طلوع الفجر من صبيحتها، لأن الليل ينتهي بطلوع الفجر. هذا الذي اختاره الناظم، وهو قول جماعة من الفقهاء مستدلين بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، بينما يرى جماعة آخر أنه يدخل معتكفه من أول الليل، لما ثبت عند البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، والعشر اسم للعدد الليالي، وأول الليالي العشر ليلة 21، وذلك أيضا لأن الليالي تسبق الأيام، ولذلك قالوا يدخل معتكفي من أول الليل، يعني من عند غروب الشمس. والقول الأول أي بأنه يدخل معتكفي يعني عند طلوع الفجر من اليوم الذي يعزم فيه الاعتكاف، ويكون خروجه بعد غروب الشمس من آخر أيام اعتكافه، هذا القول الأول وهو الراجح، لأن اليوم يصدق على ما بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لهذا يقال لمن أمسك عن المفطرات بنية الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إنه صام يوما. تنبيه في نهاية هذا الباب، يقول شيخنا زيد رحمه الله: أحب أن أنبه على أمور مهمة، الأول منها أن الاعتكاف أركانا وشروطا ومبطلات، فأما أركانه فثنان، أولهما عقد النية كغيره من العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيهما اللبث أي المكوث الجلوس في المسجد، إذ لا اعتكاف شرعا إلا في مسجد، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإن الآية صريحة في أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد، إن الله خص تحريم المباشرة بالاعتكاف فيه ولم يذكر غيره. وأما شروط الاعتكاف، فإن الفقهاء اشترطوا في المعتكف معتكفا أن يكون مسلما، ذلك لأن الإسلام شرط في صحة كل عبادة من العبادات الشرعية، ومن جملتها الاعتكاف. ثانيا من شروط صحة الاعتكاف أن يكون أي المعتكف مميزا، يفرق بين العادات والعبادات، بين العبادات بعضها من بعض، ولو لم يكن بالغا فليس البلوغ شرط صحة وقبول، وإنما هو شرط تكليف. ثالثا أن يكون طاهرا، المعتكف طاهرا، من الحدث الأكبر كالجنابة والمرأة من الحيض والنفاس، فإن طرأ شيء من ذلك أثناء الاعتكاف وجب على المعتكف أن يخرج من معتكفه حتى يتطهر ثم يعود فيبني على اعتكافه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما مبطلات الاعتكاف فالجماع كما في قول الله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. المراد بالمباشرة هنا الجماع، قد أجمع أهل العلم أن الجماع عمدا مفسد للاعتكاف. وثانيا الخروج من المعتكف معتكف لغير حاجة يباح له الخروج إليها، وهذا من المبطلات. الأمر الثاني، اختلف العلماء في أقل مدة الاعتكاف وأكثرها إذا كان تطوعا على عدة أقوال، عدلها أن أقله لحظة مع النية، هي أقل مدة الاعتكاف شيء يسير من الوقت مع النية، ولا حد لأكثره كما قال بذلك الإمام الشافعي، وقريبا منهم ما قال به الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد بأن أقله ساعة ولا حد لأكثره. الأمر الثالث، المعتكف آداب ينبغي له مراعاتها ولو مباحات لا حرج عليه في تعاطيها. أما الآداب التي يستحسن له أن يراعيها فهي: أولا كثرة الذكر على وجه المشروع، كثرة الذكر على وجه المشروع كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار. ثانيا التوسع في دراسة العلوم الشرعية التي يزداد بها فقها في دينه وتقوى وورعا في تنسكه. ثالثا اكثر من نوافل الصلاة، لا سيما قيام الليل الذي هو أداب الصالحين ومائدة المتقين وسجية المحسنين. وأما ما يباح له في الاعتكاف أمور منها، ونخرج لتوديع أهله، وقد أشرت إلى ذلك أثناء الشرح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، ففي الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفا فأتيته أزوره ليلا حدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقربني، أي يريد أن تنصرف، فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليؤانسها حتى تصل إلى بيتها. فانقلبت فقام معي ليقربني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم، إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يكذب في قلوبكما شيئا أو قال شرا. مما يباح فعله حال اعتكاف ترجيل الشعر، أي تمشيطه وتسريحه وحلق رأسه وتقليم أظافره وتنظيف بدنه، وليس أحسن ولبس أحسن ثيابه. وقد كانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسله وهو في معتكفه. جيم الخروج للحاجة التي لابد منها كالبول والغائط، هذا إذا كان ليس في المسجد دورات مياه، أما إذا كان في المسجد دورات مياه فلا يقبل. كذلك أن يجد من يأتي له بالطعام، طعام الإفطار، طعام السحور، فلا يخرج. الخروج للحاجة التي لابد منها كالبول والغائط وما يلحق بهما من كل ما دعت الحاجة إليه، ولم يمكن الاستغناء عن الخروج إليه. من المستحبات دال الأكل في المسجد والشرب والنوم والحديث في أمور الحياة التي لابد منها، كالسؤال عن أهل البيت، حال أهل البيت، حاجاتهم أو نحو ذلك. وتنبه أنا من عندي يعني الآن مع كثرة الجوالات أصبح الجوال هو الكتاب وهو المصحف وهو يعني يغني عن أشياء كثيرة، فيستغل بعض الناس هذا الجوال في تتبع المواقع، وهو معتكف في تتبع المواقع قد تكون غير حسنة بل هي سيئة أو فيما لا فائدة فيه، هذا يؤثر على اعتكافه وقد يبطلها والعياذ بالله، خاصة إذا قضى أوقاته في الأشياء المحرمة. فليجتنب الإنسان في حال اعتكاف الجوال وليقبل بقلبه وجوارحه على القرآن على الذكر وعلى الدعاء. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يرزقنا فيه الصلاة والصيام وسائر الأعمال الصالحة، وأن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، وأن يدخلنا وإياكم واسع رحمته ورضوانه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.